بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، يسر إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم الدرس 20 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله من بداية باب الحيض إلى قول المصنف رحمه الله: وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله: لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في المجلس الماضي أن بينا مقدمات كتاب الحيض، وذكرنا أن هذا الباب من أبواب الطهارة، يعتبر بابا مهما لما يترتب عليه من الأحكام الجلولة المتعلقة بباب العبادات أو بباب المعاملات. وقد ذكرنا تعريف الحيض لغة واصطلاحا، ثم ذكرنا عناية العلماء رحمة الله عليهم لبابه وتنبيههم على أهميته ووجوب العناية به، وذكرنا كلام المصنف رحمه الله في أقل سن تحيض فيه المرأة. فقد قرر جمهور العلماء رحمة الله عليهم أن الحيض لا يقع من المرأة قبل 9 سنوات، وبينا أن هذا القول هو قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولذلك قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، أي أنها بالتسع تتهيأ بإذن الله عز وجل وقدرته لكي تحيض. وإذا ثبت أن أقل سن تحيض فيه المرأة هو 9 سنوات، فإن فائدة هذا الحكم أنك لو وجدت امرأة جرى معها الدم وهي دون 9 سنوات تقول إنه دم استحاضة وليس بدم حيض، بمعنى أنه لا يوجب ما يوجبه دم الحيض، وإنما هو دم فساد وعلة ومرض. وأما إذا قلنا أنها تحيض ل6 سنوات أو لما دون ذلك، فينظر في القدر الذي حدد، فما دونه استحاضة وما بعده حيض. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نكح أم المؤمنين عائشة وهي ابن 6 سنوات، ثم دخل بها وبنى بها وهي ابنة 9، فأكد هذا ما ذكرناه من أن 9 تعتبر بداية للحمل، بداية للحيض. ثم إذا تقرر أن بداية الحيض بال9 يرد السؤال عن نهاية الحيض، والسبب الذي جعل العلماء يذكرون مسألة بداية الحيض ونهاية الحيض دلالة الكتاب، فإن الله عز وجل قال: واللائي لم يحضن، فأثبت أن الحيض لا يكون لكل صبية، وإن هناك من النساء من تحيض إذا بلغت سن الحيض، ومنهن من لم تبلغ سن الحيض، ففهمنا النوع الأول. والنوع الثاني: واللائي يئسن من النحيض، وهو نهاية الحيض. ولذلك قال العلماء: آخر سن ينقطع فيه دم الحيض هو 50 عاما على ما ذكر المصنف، وقال بعض أهل العلم 60، وقال بعضهم هو القول الثالث والأقوى والأقرب إن شاء الله للصواب، أن هذا يختلف باختلاف البيئات والنساء وطبيعة الأرض التي فيها المرأة، فالبلاد الحارة تختلف عن البلاد الباردة في طبائع النساء، ولذلك يرد إلى العرف ويضبط بضابطه. نعم.
ولا مع حمل
طيب إذا تقرر أن آخر أو أكثر الحيض أكثر سن أو نهاية سن الحيض هي 50 بناء على ما ذكر المصنف، ينبني على هذا أنها لو بلغت 50 ودخلت مثلا في 51 ورؤية معها الدم أنه استحاضة لا يعطى حكم دم الحيض. ينبني عليه أيضا أنك تقول لها اعتدي بالأشهر ولا تعتدي بالحيض لأن الدم الذي معها ألغي. فهذه فائدة معرفة آخر زمن للحيض، أنك إذا أثبت أنه يتأقت فببلوغ المرأة لهذا الأمد المؤقت يحكم بكونها منقطعة من الحيض آيسة منه فتعتد بالأشهر. نعم.
ولا مع حمل،
ولا مع حمل، لأن الله جعل عدة الحوامل إلقاء الحمل، فإذا ولدت خرجت من عدتها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فلو كانت الحامل تحيض لجعل عدتها بالأقراء إعمالا للأصل. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله عليه كان الحمل يعرف بانقطاع الدم، أي أن الحمل من طبيعته ومن شأنه أنه يعرف بانقطاع دم الحيض، فدل على أنه لا يجتمع الحيض والحمل. وقال طائفة من العلماء أنه يجتمع الحيض والحمل، وهو مذهب بعض العلم من المالكية، وعندهم تفصيل في ضوابط الحيض والحمل، لكن الذي يقويه الطب أن الحامل لا تحيض، أن الحامل لا تحيض، ويقوى هذا القول أنها لا تحيض. فائدة الخلاف أنه لو حملت المرأة وجرى معها دم، فإن قلنا إن الحامل تحيض وجاء في أمد الحيض حكم بكونه دم حيض ومنعت من الصلاة والصيام، وإن قلنا إن الحامل لا تحيض ففي هذه الحالة يحكم بكونه دم فساد وعلة على الصحيح الذي ذكرناه. لا.
وأقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما.
بعد أن بين لك رحمه الله من هي المرأة التي تحيض، وهذا تسلسل في الأفكار، فبين لك أن أقل سن تحيض فيه 9 سنوات، وأن أكثر سن يمكن أن تنتهي وأقصى أمد الحيض هو 50 يرد بعد، وأن هذا الحيض شرطه أو محله أن لا تكون المرأة حامل. إذا ثبت هذا وعرف من هي المرأة التي تحيض، يرد السؤال ما هو أقل الدم الذي يجري وما هو أكثر أمده، ما هو أقل الحيض وما هو أكثره أو أكثر أمده، لأنك إذا عرفت المحل الذي هو للحيض يرد السؤال عن نفس الحيض، فتتدرج في الأفكار. أول شيء تعرف من هي المرأة التي يمكن أن يحكم بكونها من أهل الحيض والتي يمكن أن يحكم بأنها ليست من أهل الحيض. فإذا عرفت المرأة التي هي من أهل الحيض يرد السؤال ما هي الضوابط المعتبرة لهذا الدم، متى نحكم بكونه دم حيض، وما هو أقل أمده وما هو أكثر أمده. فقال رحمه الله أقله أي أقل الحيض يوم وليلة. هذه المسألة للعلماء فيها 3 أقوال. قال بعض العلماء لا حد لأقل الحيض كما هو مذهب المالكية اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله على الجميع، وقال بعضهم أقله يوم وليلة وهو مذهب الشافعية والحنابلة كما درج عليه المصنف رحمة الله على الجميع. القول الثالث أن أقله 3 أيام وهو مذهب الحنفية. هذه 3 أقوال، منهم من قال لا حد لأقله، ومنهم من قال أقله يوم وليلة، ومنهم من قال أقله 3 أيام. والأقوى والأصح أن أقله لا حد له. فائدة هذه 3 الأقوال كالآتي: الذي يقول إنه لا حد لأقل الحيض، إذا رأت المرأة دم الحيض في زمان الحيض وإمكانه وجرى معها ولو ساعة من النهار فإنها تحكم بكونها حائضة. وإن قلت لا بد من أن يكون يوما وليلة أو أقله يوم وليلة، فتقول إن جرى الدم مع المرأة تنظر، إن استمر يوم كامل 24 ساعة فهو دم حيض، وإن استمر ولو 23 ساعة وكسر ولم يتم 24 فهو دم استحاضة، لا يمنع صوما ولا صلاة. ومن قال 3 أيام فكل يوم والليلة. فإذا عندنا 3 أقوال، قول يقول الحيض لا أقل له، حتى إنني بالإمكان أن أحكم بكونها حائضا ولو لحظة من النهار، ولو دفعة يسمون دفعة الدم، فإذا دفعت دفعة واحدة من الدم في وقتها أو في ما يعتبر إمكانا للحيض يقولون هذا حيض. أما أصحاب القول الثاني فيقول العبرة باليوم والليلة، فلو أنها دفعت دما أقل من يوم وليلة فهو دم استحاضة وليس بدم حيض، لا يمنع صوما ولا صلاة ولا يأخذ دم حيض. الذين يقولون 3 أيام يقولون إن قل عن 3 أيام ولو ساعة واحدة فهو دم استحاضة وليس بحيض. وأصح هذه الأقوال والعلم عند الله أن أقله لا حد له، وذلك لأنه لم يثبت دليل صحيح باعتبار التحديد، والبلاد مختلفة والبيئات مختلفة، ولذلك ما دام أن الزمان زمان حيض فالأصل في هذا الدم ما دام أنه إن كان حيض أنه دم حيض، وليس في الشرع دليل يدل على الغاية، فنبقى على الأصل الموجب باعتبار هذا الدم ما دام أنه في زمنه. هذا بالنسبة لأقل الحيض. أكثره نعم،
وأكثره 15 يوما.
إذن الآن عرفنا من هي المرأة التي تحيض، وعرفنا ما هو أقل الدم الذي يمكن أن نحكم بكونه حيضا، وأن الصحيح لا حد له. يرد السؤال يقول لك قائل، هب أن هذه المرأة عمرها 9 سنوات وجرى معها الدم، إن قلنا على مذهب من يقول جرى معها الدم ولو دفع جرى معها واستمر، إن قلنا على مذهب من يقول يوما وليلة جرى معها واستمر أكثر من يوم وليلة فهو دم حيض على الأقوال كلها أكثر من 3 أيام، استمر هذا الدم حتى بلغ أياما، فهل نقول إن ما دام أننا حكمنا بكونها حائضا تبقى حائضا ما جرى معها دم الحيض، أم أن دم الحيض مؤقت؟ الجواب أنه بالإجماع مؤقت، أن دم الحيض مؤقت بدليل قوله عليه الصلاة والسلام لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن، وأخبر الله عز وجل في كتابه أنه منقطع عن دم الحيض، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فأتذن النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، فأخبر أن للحيض غاية. إذا ثبت أن للحيض نهاية وأن له غاية يرد السؤال، ما هي هذه الغاية التي إذا بلغها الدم وجاوزها حكمنا بكونها مستحاضة، وما هي هذه الغاية التي يمكن لو جرى معها الدم وانقطع لأقلها وعاودها حتى نثبت لها العادة؟ هذا السؤال وارد، ولذلك هذه المسألة تعرف بضد المسألة الأولى، المسألة الأولى أقل الحيض وهذه أكثر الحيض، ما هو أكثر الحيض؟ فقال 15 يوما، أي أن المرأة إذا جرى معها دم الحيض واستمر معها يجري معها دم الحيض، وتكون طبعا على أحيانا تكون مبتدأة صغيرة لأول مرة يجري مع دم الحيض ففوجئت بدم الحيض وقد استمر معها 20 يوما أو 30 يوما أو شهرا، فلا بد أن تحدد ما هو الحيض وما هو الاستحاضة، وقد يجري معها 10 أيام قد يجري معها 8 أيام قد يجري معها 9 أيام وهكذا. فإذا تحتاج إلى تأقيت أكثر الحيض فقال 15 يوما، وهذا على قول الجمهور. وفي حديث تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي، ولكنه متكلم في سنده، لكن العمل عليه عند أهل العلم رحمة الله عليه. هذا أكثر شيء. طيب فائدة معرفة أكثر شيء أنه إذا نزف مع الدم واستمر وجاوز أكثر شيء علمت أنها مستحاضة، هذا بالنسبة لمعرفة أكثر الشيء. طيب سنف،
وغالبه 6 أو 7.
عندنا أقل وأكثر وغالب، النساء إذا حضن لابد أن تضع القليل والكثير وبيناه. لكن يرد السؤال، نحن علمنا أن أقل الحيض لا حد له وأن أكثره 15 يوما، طيب ما هو غالب النساء؟ قال غالبه 6 أو 7. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن: تحيضي في علم الله 6 أو 7، تحيضي في علم الله 6 أو 7. الغالب في النساء أنها تأسد، يعني يجب معها دم الحيض وتكون عادتها ما بين 6 أو 7، 6 أو 7، إما 6 أيام أو 7 أيام. وللعلماء في قوله تحيضي في علم الله 6 أو 7 أو لهم وجهان، قيل التخيير، يعني إن شئت أضفت اليوم السابع وإن شئت ألغيته، وقيل وهو الصحيح والأقوى أنه للجمع 6 و7، لأن أو تطلق في لغة العرب بمعنى الجمع. ومنه قوله تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي ويزيدون، لأن الله لا يشك. وكقوله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى، أي وأدنى، لأن الله لا يشك. واضح؟ هذا في لغة العرب. كانوا 80 أو زادوا 8، أي كانوا 80 وزادوا 8. فالمقصود أن قوله أو 7 لم يرد به الجمع. غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام، هذا غالب النساء، ولكنه قد يختل هذا الغالب، فتكون المرأة عادتها 5 أيام، وقد يختل بما هو أكثر وتكون عادتها 9 أيام أو 10 أيام. هذا بالنسبة لغالب الحيض. الآن عرفنا أقل الحيض، ندخل الآن في النساء المهمة وهي أقسام النساء، ونفصل بعد أن يذكر المصنف رحمه الله موانع الحيض، سندخل في مسائل ومباحث هي أدق ما في الحيض وأعقده وأصعده، ونسأل الله نعيم. هذه المسائل تكون ضوابط شرعية يحكم فيها للنساء بعد ضبط الأصول التي ذكرناها، اللي هو أقل سن الحيض وأكثره، وكذلك أقل أمد الحيض وأكثره، وكذلك الطهر كما سيذكره المصنف رحمه الله. نعم.
وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما.
الآن عرفنا نوعين، شيء يسمى حيض وشيء يسمى استحاضة. هناك شيء يسمى الطهر، والطهر هو النقاء، أصل الطهر النظافة، طهر الشيء إذا نظف. فمن حكمة الله جل وعلا في خلقه أن المرأة يجري معها دم الحيض وينقطع عند أمد معين، هذا على الغالب السنة الغالبة. فإذا انقطع تكون هناك علامات وأمارات على الانقطاع. إحدى العلامات التي هي القصة البيضاء، ماء كالجير يخرج من الموضع ويعرفه النساء، هذه القصة البيضاء. وعنفها أم المؤمنين رضي الله عنها بقولها كما في صحيح البخاري: انتظرنا لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. هذه علامة الطهر. كذلك هناك علامة ثانية مختلف فيها وهي الجفوف، والجفوف أن تضع المرأة القطن في الموضع فيخرج نقيا لا دم فيه، أن يجف الموضع، هذه مختلف فيها هل هي علامة الطهر أو لا. فمن شكلة الله جل وعلا المرأة يجري مع الدم ثم ينقطع بعلامة التي هي الطهر، فتبقى طاهرا أمدا، هذا الأمد يقل ويكثر. ولذلك يحتاج العالم والفقيه وطالب العلم أن يعرف ما هو أقل هذا الطهر بين الحيضة والحيضة، لأن هي إذا انتهت حيضتها الأولى دخلت في الطهر، ثم أتبعت الطهر بحيضة ثانية، فما بين الحيضتين يسمى طهرا ونقاء. هذا الطهر والنقاء مهم جدا لمعرفة بعض الأحكام الشرعية، خاصة المرأة المتحيرة، يعني التي ليست عندها عادة ولا تستطيع أن تميز حينما تحكم ويجري معها الدم دائما. فحينما لما تعرف أكثر الحيض وأقل الطهر بين الحيضتين فتحكم بأكثر الحيض ثم بأقل الطهر، أو تحكم بأقل الحيض وأقل الطهر وتحكم بدخولها في الحيضة الثانية بعد مجاوزة أقل الطهر. تلبيش ذلك. الآن مثلا قلنا، لو قلنا بقول المصنف إن أقل الحيض يوم وليلة، امرأة جرى معها دم الحيض يوم وليلة واستمر معها وجاوز أكثر شيء، فبمجاوزة الدم لأكثر شيء وهي مبتدأ لم يأتيها شيء قبل وليست عندها عادة، هذه هي التي تشكل المبتدأ والمتشيرة. واضح هذا؟ فالمرأة التي ابتدأها شيء كالصغيرة أول مرة يأتيها شيء فانفجر معها الدم. طبعا حكمنا بكون اليوم والليلة على كل مصنف أو من ومن وافق الشافعية يوم وليلة، يصبح إذا جاوزت أكثر الشيء تحكم برجوعها إلى أقل شيء، وتقول هذه المرأة لما جاوزت أكثر الشيء تعتبر مستحاضة إلا في اليقين الذي هو اليوم والليلة، فأعتبرها حائضا يوما وليلة، وما بعد اليوم والليلة تعتبر مستحاضة تصوم وتصلي وتقضي صلواتها وصيامها. ثم إذا مضى الدم معها ستأتيك وتسأل تقول لك عرف أن اليوم والليلة من الشهر الفلاني هذا أقضي وعلي فيه قضاء الصوم. طيب الآن الدم يجري معي، هل أبقى مستحاضة إلى الأبد أم أنني سأدخل في حيضة ثانية؟ بالطبع أنها ستدخل في حيضة ثانية، فكيف تحكم بدخولها في الحيضة الثانية؟ تنظر إلى أقل الطهر الذي ذكرناه تزول مثلا 13 يوم وخمسة عشر يوم القول الثاني، فتضيف 13 يوم إلى اليوم والليلة ليصبح اليوم كم؟ اليوم 14 دخلت في الحيضة الثانية حكما، فتحكم بكونها داخلة في الحيضة الثانية. طبعا هذا إذا لم تكن لها عادة ولم يكن لها تنين. إذا معرفة أقل الطهر يستعان به في معرفة دخولها إذا اختلط عليها كأن تكون متحيرة أو تكون مبتدأة لا عادة لها ولا تنين. هذا بالنسبة لمسألة أقل الطهر. إذا عندنا أقل شيء وأكثر شيء، فهمنا أن أقل شيء نستفيد منه في الحكم بكون المرأة حائض أو ليست بحائض، فمن يؤقت يقول ما دونه ليس بحيض وما زاد عليه وما كان مثله وزاد فهو حيض، هذا أقل الحيض اللي هو اليوم والليلة على من يقول أو لا تشديدا. وأكثر شيء كنا نستفيد منه أي أنه إذا جاوزه الدم حكمنا بقوله استحارة، ثم يبقى النظر هل تردها إلى اليقين أنها حائض يوم وليلة عند من يقول بالتأكيد، أو تردها إلى أكثر الحيض أو إلى غالب الحيض، كلها أوجه العلماء سنبينها إن شاء الله. لكن أنا الآن أذكر فائدة ذكر العلماء لمسألة أقل الحيض وأقل الطهر وأكثر الحيض وأكثر الطهر. إذا أقل الحيض يستفاد منه في معرفة دخول المرأة للحيض التي تلي حيضتها الأولى. نعم.
ولا حد لأكثره.
طيب عرفنا أقل الحيض أنه لا حد له، وأكثر الحيض أنه 15 يوما، وأن أقل الطهر 13 يوما. يرد السؤال طيب الطهر هذا المرأة لما تحكم بكونها طاهر هل حده الأقل عرفناه لكن حده الأكثر؟ قال لا حد لأكثره. فالمرأة بالإمكان أنها تشيخ ثم تطهر وتبقى طاهرة شهور، وقد تبقى طاهرة أمدا بعيدا، إذن لا حد لأكثر الطهر. إذن لو سئلت في الفرق بين الطهر والحيض بالنسبة للتقدير تقول أن الحيض له لا حد لأقله وله حد لأكثره على الصحيح، والطهر لا حد لأكثره وله حد لأقله، هو عكس للحيض تماما. نعم.
وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة.
بعد أن عرفت مقدمات كتاب الحيض شرع رحمه الله في مسألة مهمة وهي موانع الحيض، والحيض يمنع 10 أمور ذكر المصنف رحمه الله أشهرها وأهمها. قال رحمه الله وتقضي الصوم للصلاة، أي هذه المرأة التي أصابها الحيض يحكم بمنعها من الصيام ومن الصلاة، فإذا انتهى الحيض وجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة. أما الدليل على هذا الحكم فقوله صلى الله عليه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والذي رواه عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت ما بال تسأل أم المؤمنين، قالت لها ما بال الحائض، ما بال يعني ما الشأن والحال، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ هذا السؤال من عمرة رحمه الله وهي فقيها من فقهاء التابعين رحمة الله عليهم أجمعين. هذه الفقيهة الفاضلة سألت أم المؤمنين لماذا أمر الشرع المرأة الحائض أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ماذا للحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ لماذا سألت؟ لأن الصلاة بحكم الشرع أهم من الصوم، الصلاة عماد الدين وهي الركن الذي يلي الشهادتين. فقالت ماذا للحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها أم المؤمنين أحرورية أنت؟ وحرورية نسبة إلى حروراء وهو موضع كان فيه الخوارج. فقالت لها أحرورية أنت؟ أي هل أنت من الخوارج الذين يكثرون تشدق في الدين والتنطع فيه؟ فقالت لا بل سائلة، أي أسأل وأستشكل. فقالت رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فدل على أن الحائض لا تصوم وأنها لا تصلي، أن الحائض لا تصوم ولا تصلي، وأنه يلزمها قضاء الصوم ولا يلزمها قضاء الصلاة. نعم.
ولا يصحان منها بل يحرمان.
ولا يصحان منها، لو أن امرأة علمت أنها حائض وصامت تقول لا يصح صيامها، وإذا علمت بالتحريم وصامت فهي آثمة شرعا. لكن لو كانت لا تدري، لا تدري أن هذا الذنب حيض، كانت تظنه دم استحاضة وصامت أو صلت ظانة أنها طاهرة وتبين أن هذا الذنب حيض فإنه لا إثم عليها ولا يحكم بصحة صومها ولا بصحة صلاتها، وهي غير مطالبة بالصلاة. نعم.
ويحرم وضوءها في الترجم.
ومن أحكام الحيض، هذه من موانع الحيض، يمنع الصلاة ويمنع الصيام ويحكم بعدم صحة الصوم وبعدم صحة الصلاة، ويمنع الوطأة الفردي، أي يحرم على الرجل أن يجامع امرأته الحائض في فردها. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وقد نص الله عز وجل في التنزيل على تحريم وطء الحائض في قوله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، وقوله اعتزلوا النساء في المحيض، المحيض اسم مكان في المقيل أي مكان الحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض. وفائدة هذا التأقيد في الكتاب بكونه في المحيض أنها لا تعتزل في غيره، وذلك ردا على اليهود، فكان اليهود عليهم لعائن الله أنهم إذا حاضت المرأة عندهم لم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجالسوها. فجاء الإسلام بالسماحة واليسر، فكان صلى الله عليه وسلم يعطي عائشة رضي الله عنها الإناء فتشرب وهي حائض ويشرب من الموضع الذي شربت منه. كل هذا مبالغة في الرد عن اليهود وإبطال ما كانوا عليه من أذية النساء بذلك. فالمقصود أن الذي حرم الله عز وجل الوطء، وقال الوطء في الفرج يشمل ذلك القبل والدبر، أما الدبر بالعموم سواء كان في حيض أو غيره، وأما بالنسبة للقبل فهذا يتأقت بحال الحيض. يمنع الورقة في الفرج، لكن هل يستمتع بغير الفرج؟ هذه مسألة خلافية عند العلماء. الأصل عندهم أنه يجوز له أن يستمتع بالمرأة إذا كانت حائض غير الجماع، لكن يأمرها فتتجر وتلبس إزارها ثوب ونحوه يغطي الموضع المحرم. قال يحدده بعضهم بما بين السرة والركنة، لأن ما قرب الشيء أخذ حكمه، وقد قال عليه السلام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فلذلك قالوا أنه يتأقت الأجرة ما بين السرة والركنة، وأكدوا ذلك بقوله كان يأمر إحدانا فتتجر فيباشرها وهي حائض. والوزرة ما تكون إلا إذا كان غطت هذا الموضع، الإزار الغالب فيه أن يكون بهذا القدر. فقال هؤلاء العلماء وهو مذهب الاحتياط أنه يفرق عليها من اللباس ما يكون غطاء للفرج وما حوله، ثم شأنه بما دون ذلك. وقال بعضهم المحرم عليه الفرجان، ولا مانع أن يستمتع بغير الفرجين ولو كان بالمباشرة، يعني أن المراد بالابتزار أن تشد الموضع فقط، ثم لو لامس بغير هذه الموضع الذي هو موضع الجماع لا حرج عليه على ظاهر القرآن، فاعتزل النساء في المحيط. وهذا المذهب الثاني أقوى من جهة النص ظاهر القرآن، اعتزل النساء في المحيط، وهذا تعقيد. والمذهب الأول أشوط وأسلم وأبرأ للذمة وأبعد عن الشبهة، وفرق بعض العلماء وقول ثالث بين ضعيف النفس وقوي النفس، الذي يستطيع أن يضبط نفسه والذي لا يستطيع أن يضبط، فقالوا يباشر بما دون الفرج إذا كان قريبا من الفرج، إذا كان يملك نفسه والغالب عليه السلام، وإلا فلا. حرم الله وطأ الحائض رحمة بالعباد.
من فضلك اقلب الشريط.